الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازم نواصل هذه الدورة في علوم القرآن الكريم، دورة قصيرة في علوم القرآن الكريم. وكنا وقفنا في الدرس السابق على حكم نزول القرآن مفرقا، وذكرنا بعضها. ومن تلك الحكم إجابة السائلين حينما يطرح على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال وليس عنده جواب، فهو ينتظر الوحي من الله جل وعلا ثم يجيب السائل على ما سأل. من ذلك أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهما: سألوهم عن محمد وصفوا لهم صفاته. رسولنا لا زال في مكة، فقال قريش لنضر بن حارث وعقبة: صفوا لليهود صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وماذا يقول؟ وإن كان اليهود يعرفون ذلك كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأخبرهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا، عندهم علم من علم الأنبياء مما ليس عندنا كفار قريش. فخرج نضر بن الحارث وعقبة حتى قدم المدينة، فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوه لهم وأخبروهم بقوله، وقال: إنكم أهل كتاب أهل توراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لهم أحبار اليهود: سألوه من باب التعجيز، سألوه عن ثلاث أمور نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقول فارتأوا فيه رأيكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، سؤال أول. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول: من أمرهم ما أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجيب، هم يعرفون هذا. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: سألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان من نبئه. سألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان من نبيه، ما كان من خبره. سألوا السؤال الثالث، سألوه عن الروح، اسألوه عن الروح. ثلاث أسئلة يطرحوها على هذا النبي الذي قلتم إنه بعث فيكم، فإن أجابكم فهو نبي، وإلا فارتأوا فيه رأيكم. وهم وهذا السؤال مطروح من اليهود تعنتا. بعض كتب التفسير قالوا بدل اليهود هم الذين سألوا رسول الله. فأقبل النضر عقبة حتى قدم على قريش، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصلنا بينكم وبين محمد، جئناكم بحل المشكلة، فصل يفصل بيننا وبينه، أسئلة سنطرحها على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أجابها فهو نبي، وإن لم يجب كما قال اليهود ارتأوا بي رأيكم. فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا، فسألوه عما أمروهم به، سؤال أول، سؤال ثاني، سؤال ثالث. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم، ولم يستثني ولم يقل إن شاء الله، أخبركم غدا بما سألتم. قال أصحاب السير ولم يستثني ولم يقل إن شاء الله. ولهذا في الإنسان المطلوب منه إذا قال لشيء سيفعله فليقول إن شاء الله حتى ييسر الله له أمره. فانصرفوا عنه، إذا موعدنا غدا فانصرفوا عنه. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، 15 ليلة لا يحدث له في ذلك وحي، ما جاءه وحي. ولا يأتيه جبريل، لا أتاه وحي، وانقطع عنه جبريل كذلك، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 ليلة قد أصبحنا فيها لا يخبر بشيء مما سألناه عنه. فرحوا بهذا، 15 ليلة ووعدهم غدا. وحتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام تحدي هذا. ومكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة من أنهم سألوه هذه الأسئلة طرحوها عليه، وحتى الآن 15 ليلة لم يخبرهم بشيء. ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم، وأخبره ما سألوه عن أمر فتية والرجل الطواف. قال الله تعالى والروح كذلك، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا جواب الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ثم سأجاب عن أصحاب الفتية هؤلاء في سورة الكهف، أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة إلى أن قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 كما جاء في سورة الكهف قصتهم بالكهف في سورة الكهف من أولها إلى آخرها. هذه الجواب الثاني في أصحاب فتي هؤلاء. وأما الرجل الطواف فقوله تعالى ويسألونك عن ذي قرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قصة أيضا في الكهف كذلك. هذا هو الرجل الطواف. إذن هذه الأجوبة الثلاثة التي أخبرهم نزل عليه الوحي بها. ثم قال الله جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عتاب من الله جل وعلا. وهكذا ينبغي لكل مسلم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. وهنا وقفة. ولا تقولن لشيء إذا فتحت المصحف تجد مكتوبة كيف ولا تقولن لشيء افتح المصحف تجدها هكذا مكتوبة ولا تقولن لشيء لكن هل تقرأ هكذا؟ لا ما تقرأ هكذا. وهذا كما نبهت عليه أن في المصحف بعض الحروف الزائدة التي لا تنطق. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقرأ كتاب الله ولم يسبق له أن يقرأه على من يقوم له حتى لا يقع في اللحن. مهما بلغ من دكتوراه في الهندسة دكتوراه في الطب دكتوراه في كذا يوم فتح المصحف يقول ولا تقول أن لشيء أخطأ. أخطأ هذا الإنسان الذي بلغ مرتبة من العلم لكن كتاب الله جل وعلا يؤخذ بالتلقي. وكما قلت هذا من بعض الحروف التي ذكر العلماء أنها تكتب ولا تنطق مثل له 100 المصحف تجد يكون منكم 100 يمكن يكون منكم 100 يغلبوا 200 هكذا مكتوب بالألف لكنها لا تنطق هكذا. لكن الشخص الذي لا سابقة له بالقراءة على شيخ المتلقي يقرأ هكذا ويظن أنه قد أحسن بل هو وقع في لحن قد لا يثاب على قراءته أنه قد حرف كتاب الله جل وعلا. فالقرآن يؤخذ بالتلقي. إذن هذه بعض الأسئلة التي كما قلنا من فوائد إجابة السائلين كون القرآن الكريم ينزل مفرقا يجيب السائلين على أسئلتهم. ومن ذلك سألوه عن الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر ثم ينتهي ثم يكبر. قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. وهكذا كل سؤال يسألونه يأتي الوحي من الله جل وعلا ليجيبهم. فالنبي ما عنده إجابة في الوقت فيأتي الوحي قل لهم كذا قل لهم كذا قل لهم كذا يسألونك كذا قل لهم كذا يسألونك قل لهم كذا يسألونك يسألونك قل لهم كذا وهذا من فوائد نزول الوحي مفرقا على مدة 23 سنة. يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما وهكذا وغيره. يسألك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير وفي قراءة نفوها إثم كثير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه الأسئلة طبعا في أزمنة متفرقة فناسب أن تأتي الآيات أيضا في أزمنة متفرقة لحسب هذه الأسئلة التي في أزمنة متفرقة والإجابات في أزمنة متفرقة كذلك. ومن فوائد نزول القرآن مفرقا تنبيه المسلمين من وقت لآخر إلى أخطاء قد يقعون فيها وتحذيرهم من معاودة ذلك الخطأ. وذلك مثل ما حدث في غزوة أحد، فإن هذه الغزوة في السنة الثالثة من الهجرة بعد أن أصاب كفار قريش ما أصابهم من الهزيمة في بدر وقتل ساداتهم، أجمعوا أمرهم على أن يغزوا المدينة ويثأروا لقتلهم، فجاءوا بجيوش وقبائل متفرقة وعند هذا الجبل الذي بجوارنا جبل أحد كانت هذه الغزوة في السنة الثالثة من الهجرة. وقص الله علينا خبر هذه الغزوة في سورة آل عمران: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم بالأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم إلى آخر القصة. تصوير كامل لغزوة أحد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر 50 من الرماة يهمون بالنمال: قفوا في هذا المكان على هذا الجبل لتحموا ظهور المسلمين من أن يأتي الكفار من خلفهم. حدد لهم مكانا يقفون فيه وقال: لا تنزلوا عن هذا المكان سواء رأيتم انتصرنا أو انهزمنا، لا تنزلوا لا تنزلوا. قائد جيش من الله جل وعلا: قفوا في هذا المكان. فما أن هي حتى أن بدأت المعركة أهلا كانت في مبارزة، قتل حملة اللواء كفار 10 من حملة اللواء كلهم قتلوا في أول معركة. وأنزل الله الرعب في قلوبهم وانهزموا حتى يقول الصحابي: ولقد رأيت نساءهم يجرين على الجبل كاشفات عن سوقهن ورأينا خلاخلهن في أقدامهن وهم يجرين منهزمات. وانهزم الكفار انهزم انهزاما، لكن هي المعركة. ف فلما رأى الذين الرماة رأوا انهزام الكفار وبدأ بعض المسلمين يجمع الغنائم قالوا لقد انتصرنا إذا ننزل حتى نشترك مع إخواننا في جمع الغنائم. قال بعضهم لا تنزلوا فإن النبي قد أمر بعدم النزول انتصرنا أو نزمنا. فنزل البعض منهم وكانت هذه الطامة الكبرى. رأى المشركون تلك الثغرة التي كانت محمية قد خلت إلا من قلة فأتوا من خلفهم وقتلوا من كان عليها فصار المسلمون في بين الكفار بين فكي كماشة أخلط الحابل بالنابل بل بعض السير يقول حتى صار بعضهم يضرب على عمياء ما يدري إيش ما يضرب وانحصل حصلت الهزيمة بسبب مخالفة هؤلاء الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن الله جل وعلا منعهم من استئصال النبي لكانت واقعا من أصعب المواقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتل فيها 70 وقتل عمه حمزة وقتل فيها وشد النبي صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة ويعني كانت الوقعة مشهورة معروفة في قصتها. وانظر صور القرآن إذ تصعدون في الجبل ولا ترمون على أحد لا أحد يروي على أحد الرسول يدعوكم في أخراكم في أثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تحزنوا. قصة في غاية الحزن حما يقرأها إنسان وما أصاب المسلمين فيها. فنزل القرآن يصورها تصويرا كاملا ويبين لهم أن الله جل وعلا من عليهم بالبقاء وإلا كان الكفار قد استأصلهم. إذن هذه من فوائد نزول القرآن المفرقة. وفي حنين أيضا من المواقع الصعبة التي مرت بالمسلمين غزوة حنين. قال الله جل وعلا فيها لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأنزل الله سكينته على رسوله المؤمنين وأنزل جنود لم ترها. أيضا من المواقع القاسية الصعبة غزوة حنين وذلك أن بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 8 من الهجرة 8 في شوال لما فتح مكة وأسلم من أسلم وبقي بعض منهم لا زال على كفره لكنه مهاد. وهم الطلقاء أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا أنتم الطلقاء كما جاء بالحديث. منهم أسلم ومن بقي على شركه. فبلغه أن هوازن جمعهم للقائه وأن أميرهم مالك بن عوف النضري ومعه ثقيف بكمالها وبن جشم وبن سعد بن بكر وبن هلال قبائل شتى. قد أقبلوا ومعهم نساؤهم وغنائمهم وهناك شخص يقال له دريد بن الصمة من المعمرين في الجاهلية من مارس الحروب في الجاهلية ممارسة طويلة قائد جيوش فلما علم أن مالك بن عوف أخرج النساء وأخرج المواشي الإبل والأغنام قال له ما هكذا تكون الحرب ونصحه ألا يخرج بالنساء ولا يخرج الغنائم فإن هزمتم أصابوا نساءكم وأخذوا أموالكم ولكن النظر يقضي الله أمرا كان مفعولا فأقبلوا بنسائهم وولدانهم ومواشيهم وله نظر في هذا قال حتى إذا رأى الجيش أن كل واحد معه أخته وأمه وزوجه خلفه يكون ذلك من باب الثبات لهم فلا ينهزموا نظر عنده إذا جمع نساءهم حتى لا ينهزموا أما خلفه زوجه وبنته وأخته وأخي نظرة قاصرة ليقضي الله أمر كان مفعولا فخرج إليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 من المهاجرين والأنصار ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء 2000 10 و2 12,000 تمت له 12,000 خرج بهم إلى للقاء العدو فسار بهم والتقوا بواد بمكة حنين يقال له حنين وادي حنين بين مكة والطائف فكانت الوقعة في أول النهار في غلس الصبح في الظلام في غلس الصبح في الظلام وانحدروا داخل الوادي وكانت لهم هوازن والقبائل معها في تلك الشعاب في ذلك الوادي فما شعر المسلمون إلا والسهام تأتيهم من كل صوب وحدب من أمامهم ومن جانبهم ومن خلفهم كالمطر كالجراد قبائل تمكنت في وسط الجبال وتحصنت فلما تمكن الصحابة من الوادي انهمروا عليهم بتلك الجبال وبالسيوف وحملوا حملة رجل واحد على المسلمين كما أمرهم قائدهم فعند ذلك ولا بعض المسلمين هاربين فارين هاربين لا يلوون على شيء كما قال الله تعالى فوليتم مدبرين كما قال الله جل وعلا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو والعباس وعمه آخذ بركابه الأيمن وأبو سفيان آخذ بركابه الأيسر ويثقلان البغلة يصدانها عن أن تسرع إلى هذه الدعمعة التي في ظلمة الصبح وقد رأوا الناس المسلمين قد انهزموا والنبي متجه فصاروا يردون البغلة عن سرعتها هنيئة هنيئة وهو ينوه باسمه صلى الله عليه وسلم ويدعو المسلمين: يا عباد الله، إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المنطلب. وثبت معه من أصحابه قرابة 100، فرجعوا، فلما سمعوا النداء: يا أهل الشجرة، يا أهل بعت الرضوان، يا أهل البقرة، يا كذا، رجع الكثير منهم، بل رجعوا جميعهم، حتى إن أحدهم كان إذا لم تطاوعه دابته في الرجوع ترك الدابة فرجع بسيفه، ترك الدابة تمشي ما دام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي، رجع الدابة تركها. ثم أخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم حافنة وتلا فيها ما تلا، ثم ربى بها أعينهم: فما من عين ولا فم إلا ودخلته وأشغلته فيه عن نفسه. وكان ما كان أنهزموا، وكانت غنائم كثيرة للمسلمين في حنين. هذه القصة لخصها لنا القرآن الكريم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لما قائلا منهم قال 12,000، قالوا: لن نغلب اليوم من قلة. فأراد الله جل وعلا أن يبين لهم أن النصر من عند الله، لا بالكثرة ولا بعدد السلاح، بل وما النصر إلا من عند الله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت، تصوير القرآن الكريم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإذا هذه من الأمور التي كما قلنا من أول القرآن الكريم بفوائد نزول القرآن المفرقة، حوادث تحدث حوادث، فيأتي القرآن الكريم مبينا حكم الله جل وعلا فيها. وتعلم المسلمون هذه الدروس تعلم المسلمون بأن بطاعة الله ورسوله وعدم مخالفة القائد، فكيف بك إذا كان القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مخالفته مخالفة لله، ليس كقائد، لا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كذلك من الأمور التي نبهت عليه الآيات ما حدث من أحد أصحاب رسول الله، وهو حاطب بن أبي بلتعة قبيل فتح مكة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أن تتم غزوة مكة في سرية تامة، ولكن حاطبا كان له أهل في مكة كان ضعاف، كان له أهل مكة وهم ضعاف، فأحب أن تكون لهم يد عند قريش حينما يخبرهم بأن النبي يتجهز لغزوهم، فيكون ذلك يد عندهم فيحفظ أهله، ويكون ذلك مبررا في أن يكون له هو يد عندهم. فأرسل إلى قريش رسالة في السر يخبرهم بأن رسول سيغزو مكة، ولكن الوحي نزل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل من أحضر الرسالة، وقد غضب بعض أصحاب رسول الله حينما علموا بذلك، وقالوا إن حاطبا قد نافق، دعنا نقتل حاطب ما دام أنه يكشف سرك للمشركين، أيضا هو قد نافق، دعنا نقتله. ولكن النبي الرحيم استمع إلى وجهة نظر حاطب في أن له أبناء وبنات في مكة، فأراد أن تكون له حظوة عند أهل مكة حتى يحافظوا على أهله هناك. فعلم النبي من حاله ما لم يعلمه الغير، وأنه لم ينافق، وإنما قصد ما قصد كما أخبر حاطب بذلك عن نفسه. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، إلى آخر آيات. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن هذا موقف آخر تبين فيه سبب نزول القرآن مفرقا، حوادث كل حادثة تأتي يأتي القرآن ليبين للنبي وينزل عليه الوحي فيها مما لم يكن عنده خبر بذلك. كذلك من فوائد نزول القرآن مفرقا تحذير المسلمين من المنافقين والكشف عن خبيثة نفوسهم، فقد كانوا بحكم تظاهرهم بالإسلام يختلطون بالمسلمين ويطلعون على أسرارهم وأحوالهم فينقلونها إلى أعدائهم من اليهود وغيرهم ويرجفون في المدينة، فكان ضرهم على المسلمين أكثر لأنهم على اليهود أمرهم ظاهر، كفار أمرهم ظاهر، لكن هذا الذي يدعي الإسلام هو يبطن النفاق والعداوة، هذا من أشد على المسلمين، يجالسك ويضاحكك ويأكل معك ويشرب معك وفي قلبه ما في قلبه ويأخذ ما عندك من أسرار وينقلها إلى العدو، هؤلاء المنافقون. ولذلك تنزل آيات، بل في هناك سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. سورة كاملة في المنافقين، بل وهناك سورة براءة وفيها كثير من فضح المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وفي سورة التوبة تنبيها لحالهم: ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم من يرمزك في الصدقات، ومنهم كثيرة في سورة التوبة كلها في المنافقين. ومنهم من عهد الله يأتيني فضل إذن صدقنا فلما آتاهم فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله من وعده وبما كانوا يكذبون. التوبة مليئة، التوبة مليئة بفضحهم. إذن هذه من الأمور التي نزل القرآن الكريم مفرقا ليبين أحوال هؤلاء، أحوال هؤلاء المنافقين. من الحكم كذلك في نزول القرآن مفرقا. بيان إعجاز القرآن الكريم من وجوه إعجاز القرآن الكريم في نزوله مفرقا، لأنه نزل في هذه المدة 23 سنة، تزد 4 آيات والقرآن الكريم قد تحداهم في أن يأتوا ولو بأقصر سورة، فأتوا بسورة من مثله، آية أخرى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات مكذوبات، قل ثم تأتي قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ناصر جن وإنس، فهذا التحدي قائم. قال بعض العلماء لو نزل جملة واحدة كما تنزل التوراة والإنجيل والزبور وتحداهم لقالوا لا ما كيف، لا نستطيع أن نأتي بمثل هذا القرآن كله من الفاتحة إلى الناس، ما يمكن هذا أمر، لا هذا أمر شاق علينا، لكن جينا ببعضه قليلا. طيب جاءكم ببعضه مفرقا ولو بأقصى سورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا أيها الناس عربكم وعجمكم إنسكم وجنكم ائتوا بمثل هذه السورة القصيرة، يا أيها الفصحاء، يا أيها البلغاء، يا من كان ينشئ قصيدة مات بيته في لحظة واحدة. تحدي. فكان من أمر نزول القرآن مفرقا هذا التحدي، وإلى أن تقوم الساعة هذا التحدي قائم إلى أن تقوم الساعة. فتفرقه من ذلك إثبات عجزهم عن أن يأتوا بمثله بعشر سور بسورة منه بأقصى سورة. ثم إذن هذه من وسائل كما قلنا من وسائل نزول القرآن مفرقا، وقد ذكرنا قبل ذلك بعض منها في الدرس السابق. القرآن الكريم كان ينزل بعضه 5 آيات بعضه 10 آيات بعضه سورة قصيرة وهكذا، بل كانت أحيانا تنزل كلمة واحدة في موضع واحد، كلمة واحدة في مكان واحد، موضع في مكان واحد. من ذلك قصة الإفك، 10 آيات في الإفك، 10 آيات في قصة الإفك، السيد الحصان الرزان أم عائشة رضي الله عنها، 10 آيات. ومن ذلك كلمة واحدة في قوله تعالى غير أولي الضرر فقط، ثم في محلها وضعت. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، نزل غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين المجاهدون، فنزل قوله تعالى غير أولي الضرر، فتنزل الكلمة ولفظة في أمر رسوله أن يضعها في مكانها. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم، فينزل قول الله جل وعلا غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. أدخلت هذه اللفظة في هذا، ضع يا محمد هذه اللفظة في موضع كذا في موضع كذا في موضع كذا. فالنبي ليس له إلا أن يضع هذه الكلمة في محلها كما أمر. وإلا في الآية قبل ذلك نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله. فاشتكى أصحاب الضرر هذا أعمى وهذا كذا وهذا كذا، غير استثنى غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فصارت مكتوبة في المصحف هكذا وتحفظ هكذا. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت والصحابة ضعوا هذه اللفظة في موضع كذا قبل كذا بعد كذا. وهذا من حينما كان الوحي يكتب، فكان يأمرهم بأن يضعوا هذه السورة في محل كذا، هذه الكلمة محل كذا، ليس له إلا التبليغ. وما توفي النبي إلا والقرآن كله محفوظ بالترتيب الذي نقرأه به اليوم، مكتوب في وسائل بدائية صحيح مجموع فيها، وهو مجموع أيضا في الصدور، مجموع في السطور ومجموع في الصدور، يحفظه أصحاب رسول الله ممن حفظه وهم كثر ممن كان يحفظه، وهو أيضا مجموع في السطور مما كان مكتوبا على ألواح خشبية وعلى حجارة وإلى آخره، حتى جمعه الصديق رضي الله في مكان واحد كما سيأتي معنا. إذن ومن ذلك قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. تنزل بعض آيات فيقول ضعوا هذه قبل هذه وضعوا هذه بعد هذه وهكذا. ثم انتقل بعد هذا إلى موضوع آخر وهو موضوع الوحي. الوحي في اللغة أوحى بمعنى أشار، وأومى باللغة وأوحيت إليه إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. وفي القاموس الوحي الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام. ومن ذلك أن الوحي قد يأتي على أقسام، فمنها ما يكون بالمشافهة، ومنها ما يكون بالإشارة، ومنها ما يكون بطريق الأنبياء، ومنها ما يكون بطريق الإلهام. إلهام، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا، أي أشار إليهم إشارة بقصة زكريا عليه السلام. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكثرة وعشية، أشار هنا أوحى إليهم أي إشار إليهم. وقد يكون إلهام، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. هذا إلهام. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في دم، قصة موسى، هذا إلهام. بل ومن أخبر الله جل وعلا أنه قد يكون بين الإنس والشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموه عندكم المشركون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قد يكون من بين الشياطين والإنس. وأما في الشرع فهو وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه بطريقة الوحي جبريل عليه السلام، فجبريل أمين الوحي الذي يرسله الله جل وعلا إلى الأنبياء. ومنه كما قلنا ما يأتي في اليقظة، ومنه كما قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، وكما حصل لنبينا كذلك في ليلة إسراء فإن الله جل وعلا كلمه كذلك، كلم الله جل وعلا موسى تكليما. وكلم الله جل وعلا نبينا حينما أسري به ليلة إسراء، كلمه تكليما. لكن هل شاهد نبينا الله جل وعلا هذا؟ العلماء متفقون على أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قراءة أخرى جعله دكاء وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بعض العلماء قالوا إن النبي رأى ربه، والعلماء مجمعون على أنه لم يرى ربه لتأسري به. نعم كلمه، حصل كلام تكليم نعم، لكن الرؤية ما كان أحد ليرى الله جل وعلا في هذه الدنيا، لا نبي ولا غيره. وهذا الذي عليه علماء خاضوا في هذه المسألة تكلموا بها. فإذا هذا هو الوحي الشرعي، وهو نزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله جل وعلا. ومن ما يكون في المنام، من الوحي ما يكون في المنام، كما أخبر الله جل وعلا أن رؤيا الأنبياء، الرؤيا التي يراها الأنبياء إلهام في المنام، في المنام وحي. الرؤيا التي يراها الأنبياء في المنام وحي من الله جل وعلا، كما في قصة إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قراءة أخرى فانظر ماذا تري، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثلاثة أيام يأتيه هذه الرؤية، يا بني إني أري، خلينا في القراءة الأخرى، إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري، على قراءة أهل المغرب. يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، يعني خلت لينفذ سكين، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. إذن رؤيا الأنبياء وحي, رؤيا الأنبياء وحي من الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء, بقراءة أخرى فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه أقسام الوحي, هذه أقسام الوحي. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكان جبريل يأتي للنبي الوحي على صور, يأتيه في صورة الملكية بالقرآن الكريم كما تقدم معنا, ويأتيه في صورة البشرية بالسنة, فيأتيه مرة ب رجل لا يعرفه أحد من الناس, ويأتي في أكثرها بصوت الصحابي معروف دحية الكلبي, صحابي معروف مشهور بجماله. السنة, وقد تأتي بعض السنة بجبريل على هيئة ملكية, لكن القرآن كله لم يأتي منه شيء إلا وجبريل على صورته الملائكية. الحكمة قالوا حتى لا يقال, حينما يأتي جبريل في صورة بشر ويعلم النبي شيئا من القرآن فيراه الصحابة يقول, فيراه الكفار المنافقون فيقول انظروا إلى معلمه الذي يعلمه إنما يعلمه بشر, إنما يعلمه هذا هو شيخه, هذا هو شيخه الذي يعلمه. ولذلك لم ينزل شيء من القرآن الكريم إلا وجبريل في هيئة ملكية على التي لا يراه فيها أحد. ونستكمل الدرس القادم إن شاء الله. هذا وأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى والصفات العلى أن ينفعنا بما علمنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل بر, سلامة من كل إثم, فوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك ونحن عبيدك, وصينا بيدك, ماضي فينا حكمك, عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك او علمت احد من خلقك او استأثرت بانك في الغيب ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزائنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انس بوحشتنا, اللهم انس بوحشتنا, اللهم شفع فينا. القرآن يشفع يوم القيامة يا اصحابي. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى في دورة في علوم القرآن الكريم.